بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المسند الصحيح: قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث، قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فليصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويديمك أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث تتعلق بإقامة صلاة النافلة جماعة، وقد مر قبل ذلك في الحديث الذي قبل هذا، يعني قبل هذه الأحاديث، أن عتبان بن مالك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، وأنه صلى الله عليه وسلم قام وصلى بهم، وهذا فيه أيضا الدلالة على ما يتعلق بما دلت عليه هذه الأحاديث عن أنس، وهي إقامة صلاة النافلة جماعة. وكان الحديث السابق الذي هو حديث في قصة عثمان بن مالك، يعني كان في بيان التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان هناك عذر يقتضيه، إذا كان هناك عذر يقتضيه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة في بيت عثمان، واتخذ ذلك المكان مصلى، وقد مر ذلك من قبل. وأما هذه الأحاديث التي أوردها عن أنس بن مالك فهي قصص متعددة، فيها أنه كان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به وبيتيم وراءه والعجوز خلفهم التي هي مليكة، وقيل إنها جدة مالك، جدة أنس بن مالك، وقيل إنها أمه التي هي أم سليم وهي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الذي هو ابن أخيه من أمه. ففيه أنه صلى بهم وكان هو واليتيم وراءه والعجوز من ورائهم، يعني أنها صفا صفا واحدا، وأما أنس وهذا اليتيم كانوا صفا واحدا وراءه، واليتيم هو الذي لم يبلغ الحلم، اليتيم يطلق على من لم يبلغ الحلم. وقيل اسمه ضمير بن سعد الحميري، يعني هذا اليتيم الذي صلى مع أنس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني بعد ذلك الحديث الذي فيه أنه كان يعني معه أمه أو خالته أو أمه أو خالته، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، وكان أنس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، والمرأة أو المرأتان خلفه صلى الله عليه وسلم. ففيه في الحديث الأول فيه أن الاثنين يكونون صفا، وفي الحديث الثاني أن الواحد يكون مع الإمام يعني عن يمينه في نفس الصف الذي فيه الإمام. فيعني وكل منهما من الحديثين فيه إثبات صلاة النافلة يعني جماعة. وقد قيل إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي بهم قيل من أجل أن النساء يعرفن كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم ويشاهدنها ويعينها، بخلاف الصلاة في المسجد فإنه لا يراه إلا الرجال الذين يكونون حوله، ولكنه في صلاته في البيت وكونه قال إنه يصلي بهم من أجل أن يعرفوا كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، لا سيما النساء اللاتي لا يحصل لهن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة لأنهن يصلين وراء الرجال. ففي صلاته صلى الله عليه وسلم لهم فيها فائدة، وهي تعليمهم كيفية الصلاة بما يشاهدونه ويعاينونه من أفعاله عليه الصلاة والسلام. وفيه الحديث الآخر الأخير أن أم أنس طلبت منه أن يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم ووصفته بأنه خويدنة، فدعا له عليه الصلاة والسلام، وكان فيما دعا له أن يعني يكثر ماله ويكثر ولده، فتحقق ذلك وأجاب الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثر ماله وولده. نعم. لا سعيد
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك،
يعني إسحاق هذا يروي عن عمه الذي هو أخو أبيه، لأن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه، يعني يكون أنس هو عم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وكما قلت يعني بعض أهل العلم قال إن مليكة هذه يعني جدة لإسحاق، فتكون أم يعني أنس، وقيل إنها جدة أنس. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع،
أبو الربيع الزهراني ومحمد سليمان بن داود،
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري،
عن أبي التياح
وهو
يزيد بن حميد الضبعي.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثني زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن سليمان
الأعمش
بن المغيرة،
سليمان المغيرة،
عن ثابت عن أنس،
سليمان بن المغيرة
هكذا ذكر الشيخ علي عادل.
نعم. الإسناد شو؟
حدثنا زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن سليمان عن ثابت عن أنس.
سليمان المغيرة.
نعم.
نعم. عن ثابت.
نعم.
ثابت بن أسلم البناني.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه،
أبو معاذ بن معاذ العنبري،
عن شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس.
نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
نعم.
قال حدثناه محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر
هو غندر الملقب غندر
قال حا وحدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة.
والحديث الذي سبق أو الحديث اللي مرت فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حصير, صلى على حصير, والحصير هو المتخذ من خوص النخل, يعني هذا هو الحصير. وقال إنه اسود من طول ما لبس, يعني طول ما استعمل, وقيل إنه نضحه يعني حتى يلين, يعني حتى يصير لينا بدل ما يكون قاسيا دون أن يصيبه الماء, فلينه حتى إذا صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد صلى على شيء لين. وهنا ذكر حديث ميمونة, وقد سبق أن تقدم هذا الحديث, وأن ميمونة أنه كان يصلي, وميمونة كانت بجواره يعني وكانت يعني حائضا, وأنه إذا سجد أو إذا صلى يقع ثوبه بعض ثوبه عليها. وقالت إنه كان يصلي على الخمرة, والخمرة هو الحصير المتخذ على مقدار الوجه واليدين, يعني أنه ليس لمكان سجده كله, وإنما لما يتعلق بالوجه والكفين, يعني هذا يقال له الخمرة, يعني حصير صغير يعني يسجد عليه في جبهته في وجهه ويديه. والحديث سبق عن مرة يعني قبل ذلك, وهذا مما تكرر عند مسلم, والمكررات عند مسلم أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي, وقال إنها بلغت 137 موضعا, لأن التكرار عند مسلم قليل, يعني في الصحيح كله بلغ هذا المقدار, بخلاف البخاري فإن أكثر كل مكررات, لأنه يترجم يعقد أبواب ويسوق الحديث مفرقا في الاستدلال به على تلك المواضع, فيحصل التكرار عنده كثيرا. وأما مسلم فالتكرار عنده قليل, وقد قال فؤاد الباقي إنه أي المكررات بلغت 137 موضعا, وهذا منها, لأن هذا الحديث نفسه سبق أن مر بنا.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن خالد بن عبد الله
الطحان الواسطي
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن الشيباني,
وهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني,
عن عبد الله بن شداد عن ميمونة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري, وأنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير يسجد عليه. قد يكون قوله هنا يسجد عليه أنه مثل حديث ميمونة المتقدم, أنه على قدر الوجه واليدين, على قدر الوجه واليدين الذي هو الخمرة, يعني أنه دخل, وهذا فيه دليل على أن الإنسان يصلي على الأرض ويصلي على ساتر من الأرض, يعني سواء كان يعني من 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 شعف النخل أو من الأقمشة أو غير ذلك, وأنه لا بأس بذلك. وحتى لو كان المكان متنجس ووضع عليه بساط أو وضع عليه شيء وصلى عليه فإن الصلاة صحيحة, لأنه لم يباشر النجاسة وإنما باشر شيئا طاهرا, ولو كان تحته نجاسة، ولو كان تحته شيء من النجاسات فإن ذلك لا يؤثر. ولهذا كما سبق مرة لو أن إنسانا صلى فوق دورات المياه أو فوق مجاري المياه التي يعني التي هي غير نظيفة وصلى، لأنه لم يباشرها وإنما هي تمشي من تحته، فمثل ذلك لا بأس به. وكذلك هذا الذي معنا فيما يتعلق بالفرش أن الإنسان يصلي عليها ولا بأس بذلك، وأنه لو كان لتحتها متنجسا فإن ذلك لا يؤثر لأنه لا يباشر النجاسة فيما يصلي عليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب
عن أبي معاوية
محمد بن خازم
قال حا وحدثني سويد بن سعيد عن علي بن مسهر جميعا عن الأعمش
سليمان بن مهران
حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان
أبو سفيان طلحة بن نافع
عن جابر عن أبي سعيد الخدري
يعني جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد يعني صحابي يروي عن صحابي.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه.
ثم ذكر هذا الحديث وهو متعلق بفضل صلاة الجماعة، وقد سبق مرة بعض الأحاديث يعني في ذلك يعني من طرق متعددة فيها صلاة الفجر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 جزءا وب27 درجة، وجاء ذلك من طرق متعددة، وهذا فيه زيادة يعني بيان فضل صلاة الجماعة وأنها تفضل يعني صلاة في سوقه وفي بيته 24 درجة، والبضع يطلق على من 3 إلى 10 يعني، فيدخل في ذلك ما تقدم من الأحاديث التي فيها التنصيص على 27 وعلى خمسة وعشرين. ثم ذكر يعني أن يعني ما يحصله الإنسان وهو ذاهب إلى المسجد أن كل خطوة يخطوها يرفعه الله بها درجة ويحط عنها بها خطيئة، وإذا وصل المسجد فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وكذلك إذا صلى وجلس في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له وتدعو له ما لم يؤذي أو يحدث، يعني ما لم يؤذي يعني يحصل منه إيذاء لأحد أو يحدث يعني ينقض الوضوء، لأنه إذا انتقض وضوءه ليس في حكم المصلي، لأنه قال فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فإذا كان انتقض وضوءه لا يعتبر في حكم المصلي لأن المصلي لا يكون إلا على وضوء، فإذا أحدث خرج من كونه أهلا أو متمكنا من أن يصلي، لأنه لا صلاة لمن كان أحدث حتى يتوضأ. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح
وأبو صالح ذكوان السمان
عن أبي هريرة قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر قال وحدثني محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمثل معناه.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر
عبثر بن القاسم
قال قال حا وحدثني محمد بن بكار بن الريان عن إسماعيل بن زكريا حا قال وحدثنا ابن المثنى عن ابن أبي عدي.
المثنى هو محمد المثنى, هو ابن أبي عدي هو محمد بن إسماعيل
محمد
بن إبراهيم
عن شعبة كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد مثلي معناه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث, وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
ثم ذكر هذا الطريق وهو مثل الذي قبله, يعني أن الإنسان يعني ما دام في مصلاة وما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة, ما دامت الصلاة تحبسه يعني ينتظر صلاة, يعني سواء الصلاة التي جاء إليها أو الصلاة التي صلاها وينتظر التي بعدها وينتظر التي بعدها, لكن هذا في حالة كونه لم يحدث, لأنه إذا كان محدثا لا يكون في حكم مصلي ولا يكون مصليا من هو محدث, وإنما يعني في حال جلوسه وهو أهل للصلاة وعنده وهو متوضأ على وضوء يعني يمكن أن يقوم ويصلي, فهو ما لم يحدث يعني ما لم يحصل منه نقض الوضوء بحصول ريح منه. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي
عن سفيان
سفيان بن عيينة
عن أيوب السختياني
نعم.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين
عن أبي هريرة
نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة, وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. قلت ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرب.
ثم ذكر هذا الحديث مثل ما قبله, يعني ما لم ينصرف يعني يخرج من المسجد أو يعني يحدث ولو كان باقيا في المسجد لأنه ليس من أهل الصلاة. نعم.
قال حدثني محمد بن حاتم عن بهز
بهز بن أسد
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع
أبو رافع نفيع الصائغ نعم
عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
نعم, وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن دكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة
نعم.
قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي
قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز
وهو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني
عن معمر
بن راشد الأزدي
عن همام بن منبه.
نعم.
قال رحمه
هذا الحديث يعني هو إسناد الصحيفة لكنه يعني ما ذكر لفظه وإنما ذكر حال على ما كان قبله, ولكنه إذا أتى بالحديث من الصحيفة معروف طريقته يعني يسوق الإسناد حتى يأتي عند همام ثم يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا في يأتي به فيما إذا كان ساق متن الحديث. نعم أتى بالإسناد والمتن.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلقة بفضل المشي للصلوات، وأنه كلما بعد المكان فإنه يزيد الأجر، لأن كل خطوة يخطوها يرفع له بدرجة ويحط عنه بها خطيئة. وأن الإنسان إذا كان مكانه بعيدا فلا يؤثر ذلك عليه، بل يفرح بكونه يحصل له زيادة في الأجر. وقد ذكر مسلم رحمه الله حديث عديدة يعني في هذا الموضوع تدل على أن المكان كلما بعد كلما زاد أجر الإنسان الذي يأتي، لأنه بكل خطوة يخطوها يرفع له درجة ويحط عنه بها خطيئة.
قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب عن أبي أسامة
أبو أسامة حماد بن أسامة
عن بريد
بن عبد الله بن أبي بردة
عن أبي بردة
أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى. وهذا الإسناد سبق أن مر بنا قريبا، ولكنه ذكره بالكنية، يعني ذكر شيخه بالكنية فقال أبو عامر الأشعري، وهنا قال عبد الله بن براد الأشعري، وهو من نسل أبي موسى، قيل له أشعري لأنه من نسل أبي موسى ينتسب إلى أبي موسى.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
وهذا الحديث فيه يعني أن الإنسان يكتب له وهو ذاهب إلى المسجد، وكذلك راجع من بيته من المسجد إلى بيته، كل ذلك يكتب له حسنات، لأن الحديث التي مرت فيها ذكر المشي إلى المسجد، وهذا الحديث فيه زيادة الرجوع من المسجد. وفيه قصة هذا الرجل الذي قال إنه كان بعيداً أبعد بيته من أبعد البيوت، وأنه كان يأتي يمشي على رجليه، وقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء. قال: ما أحب أن يكون بيتي قرب مسجد، يعني لا أحب أن يكون بيتي قرب مسجد، لأنه يحب أن يكون بعيدا حتى تحصل له هذه الخطى في ذهابه وإيابه، تحصل له أجور في ذهابه وإيابه، كل خطوة يرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد جمع الله له ذلك كله، يعني أنه يحصل الأجر في حال مجيء المسجد وفي حال رجوعه من المسجد إلى بيته.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبثر عن سليمان التيمي
سليمان بن طرحان
عن أبي عثمان النهدي
وهو عبد الرحمن بن مل
عن أبي بن كعب. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر
بن سليمان
قال وحدثنا حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
بن عبد الحميد
كلاهما عن التيمي
تيمي له سليمان.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال أم والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثري الأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وأن أن أبي بن كعب قال أبي بن كعب وأن أبي بن كعب قال له مثل ما جاء في الحديث السابق ولكنه قال ما أحب أن يكون ميتي مطنب ببيت رسول الله يعني أنه ملتصق به ومتصل به وقريب منه فقال فثقل ذلك علي هذا الكلام يعني ثقل علي كونه يقول أنه يعني ما يحب أن يكون بيته مطنب ببيت رسول الله وأنه متصل به فاستثقل ذلك وتأثر من هذه العبارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه وأخبره بقصده وأنه يحب أن يكتب له أثره يعني خطاه التي يخطوها في الذهاب إلى المسجد وفي الرجوع منه قال في آخره الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم
إن لك ما احتسبت
يعني ما أردت واحتسبت الأجر فيه في حال ذهابك في حال ذهابك وإيابك.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن عباد بن عباد عن عاصم
بن سليمان الأحول
عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر عن ابن عيينة
سفيان بن عيينة وابن أبي عمر محمد بن يحيى.
قال حا وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع عن أبيه
أبوه الجراح بن مليح
كلهم عن عاصم بهذا الإسناد. أحسن الله إليك. الآن يعني قد يعني الإنسان يذهب إلى المسجد الأبعد ليتكلف المشقة ويطلب الأجر فيترك المسجد القريب ويتكلف الذهاب إلى مسجد الأبعد طلبا للمشقة.
الأولى للإنسان أن يصلي مع قومه ومع جماعته إلا إذا كان المسجد فيه فضيلة مثل المسجد النبوي بأن يأتي للمسجد النبوي من أجل فضيلته وميزته. وأما كونه يترك المسجد الذي هو فيه ويذهب إلى مكان أبعد فإن هذا قد يؤثر على أهل المسجد وعلى الجماعة الذين فيه. يصلي مع جماعته ويلتقي بهم ويستأنس بهم ويستأنسون به ويتفقد أحوالهم ويتفقدون حاله لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. لكن إذا كان مثل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فكل إنسان يعني يترك المسجد اللي حوله ويأتي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا له ميزة.
السؤال طلب المشقة يعني ترك الركوب واختار المشي يعني هل الإنسان أن يفعل ذلك يقول أنا ما أركب السيارة أمشي؟
والله إذا استطاع ذلك لا شك أنه خير له. لكن الآن ممكن أنه في أماكن بعيدة لو راح يمشي فاتت الصلاة.
لأن تعلمون المشقة المصاحبة للعبادة والمشقة التي مفتعلة أجرك على قدر نصبك. هل الإنسان يفتعل المشقة ليعظم له الأجر أو المشقة التي تأتي مصاحبة للعبادة هي التي يؤجر عليها؟
على كل هو إذا جاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان بسيارة وجلس فإنه في صلاة يعني من حين دخوله وهو في صلاة.
قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة.
وذكر أحاديث تتعلق ببني سلمة وأنهم أرادوا أن يعني ينتقلوا إلى قرب مسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم بأن يبقوا في ديارهم وأنهم كل خطوة يخطونها فإنه له فيها درجة. وجابر من بني سلمة ولهذا قال يعني هنا ذكر بالنسبة لقومه والأحاديث الأخرى التي بعد ذلك فيها ذكر بني سلمة وهو واحد منهم لأنها كلها تتعلق ببني سلمة إلا أنه في الأول عبر بقومه وفي الباقية بنص على بني سلمة الذين هم قبيلته والذين هو واحد منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم بأن بقاءهم يعني خير لهم وأن فيه زيادة الأجر والثواب لهم.
قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير
محمد المسلم بن تدرس
عن جابر بن عبد الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه يعني وهو مثل الذي قبله إلا أنه هنا نص على بني سلمة وهم قومه وهناك قال قومه نص على قومه وأنهم يعني خلت البقاع حول المسجد فأرادوا أن ينتقلوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم يعني أنكم إذا جئتم إلى المسجد ودياركم يعني نائية عنه فإن كل خطوة تخطونها تكون لكم درجة ويحط عنكم بها يعني خطيئة.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه
وقوله خلت البقاع يمكن أن يكون في خيام ولهذا يعني ولهذا الحديث السابق الرجل الذي قال لزيد بن ثابت زيد بن أرقم أو زيد بن ثابت الحديث السابق الذي قال
أبي بن كعب
قال ما أحب أن يكون بيتي مطنب يعني اللي هو الأطناب التي تكون يعني تشد بها الخيام. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه
عبد الوارث بن سعيد
عن الجريري
وهو سعيد بن إياس
عن أبي نضرة
وهو بن نضلة
هذا أبو نضلة ذاك عوف بن مالك هذا
بن
أبو
مالك
نضرة
عوف بن مالك
لا هذا أبو نضلة
أبو نضلة هذا وش
أبو نضرة
هذا أبو نضرة المنذر بن مالك من قطعة.
قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا.
نعم وهذا فيه أنه لما قال لهم يعني قالوا ما كان يسرنا أن تحولنا يعني أن بقاءنا يعني هو الذي يسرنا.
قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي عن معتمر عن كهمس
ابن الحسن
عن أبي نضرة عن جابر قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أنيسة عن علي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحق خطيئة والأخرى ترفع درجة.
وهذا مثل ما تقدم أن المشي الإنسان كونه يتوضأ من بيته ويعمد إلى الصلاة، فكل خطوة يخطوها يعني وهو يريد أن يؤدي فريضة من فرائض الله في المسجد، فكل خطوة يكون لها رفع درجة وحط خطيئة.
قال: حدثني إسحاق بن منصور عن زكريا بن عدي عن عبيد الله يعني بن عمرو
وهو الرقي
عن زيد بن أنيسة
زيد
ابن أبي أنيسة عن علي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة.
أبو حازم الأشجعي هو سلمان، يعني لأنه إذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سالم بن سعد هو سلمة بن دينار.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
ثم ذكر هذا الحديث بفضل صلاة الجماعة وتشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى المسجد والرجوع منه وأن ذلك يكفر الله به الخطايا، وضرب لذلك مثلا قال: لو أن بباب أحدكم يعني بقرب باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات يعني إذا ذهب، يعني هذا يقابل الذهاب المسجد يعني هذا المسجد 5 مرات فهو يغتسل 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني معناه أنه يصير نظيف، يعني ليس فيه أدران ولا أوساخ. قال: فكذلك صلاة المساجد يمحو الله بهما الخطايا. فهذا من ضرب الأمثلة يعني بالأشياء المحسوسة التي تبين المعاني بوضوح وجلاء. نعم.
قال: حدثني قتيبة بن سعيد عن ليث
بن سعد
عن وبكر بن مضر عن ابن الهاد
هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد يزيد بن عبد الله
بن أسامة بن الهاد
يزيد بن عبد الله بن أسامة
عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن.
وهذا مثل الذي قبله، وهنا قال غمر يعني كثير.
ثم قال الحسن،
الحسن بن أبي الحسن البصري،
معنى ليس له ذكر الإسناد.
نعم ليس له ذكر.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
ثم ذكر هذا الحديث بفضل الذهاب إلى المساجد، وأن من غدا إلى المسجد يعني لأداء الصلاة سواء كانت في الغدو أو في الرواح كان سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني من غدا يعني ذهب في وقت الغدوة وراح يعني في وقت العشي الذي هو الرواح، فكلما غدا إلى مسجد راح عد الله له نزلا كلما غدا أو راح.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وأن بعض أصحابه يكون حوله يتحدثون في أمور الجاهلية ويحصل منهم الضحك، وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام من هذا الشيء الذي يذكرونه من الذي يتحدثون به، كان يتبسم عليه الصلاة والسلام يعني من هذا الذي ذكروه، ففيه يعني فضل الجلوس بعد الصلاة في المصلى، وهو كما مر في الحديث، وأنه يكون يعني في الملائكة تستغفر لمن يجلس يعني ما لم يؤذي أو يحدث.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير،
هو زهير بن معاوية عن خيثمة، لأنه ذكره هنا لأنه ليس من طبق الشيوخ شيوخ مسلم، لأن الذي طبق الشيوخ هو زهير بن حرب، وأما زهير بن معاوية فهو من طبق الشيوخ شيوخه، وكل منهما يكنى بأبي خيثمة، ولهذا ذكر الحديث من طريقين، أحدهما عبر بزهير والثاني عبر بأبي خيثمة يعني بكنيته الذي هو زهير بن معاوية.
عن سماك،
سماك بن حرب
ها، قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا.
نعم بعده.
قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوصي حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا.
يعني هو تقدم يعني هذا الحديث وهنا قال حتى تظهر الشمس حسنا يعني ظهورا حسنا، يعني حتى تظهر الشمس ظهورا حسنا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان
الثوري
قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر عن زكريا
ابن أبي زائدة
عن سماك عن جابر بن سمرة قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص
سلام بن سليم
قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
لا وهذا الحديث يدل على فضل المساجد وأن البلدان والبقاع يعني فيها أسواق وفيها مساجد، وأحب البقاع إلى الله المساجد لأنها أماكن ذكر الله عز وجل والعبادة وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك مما يعني من أنواع الخير. وأبغض البقاع إلى الله الأسواق التي فيها اللغط وفيها الأيمان الكاذبة التي تنفق بها السلعة وفيها الغش وفيها الخداع وفيها الربا وغير ذلك من الأمور وفيها الصخب وغير ذلك، فتلك أبغض البلاد إلى الله عز وجل وأبغض البقاع إلى الله عز وجل. وهذا فيه دليل أيضا على وصف الله عز وجل بالحب والبغض، وهو كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وأن البغض يعني يكون فيه تفاوت والحب يكون فيه تفاوت، وليس كل المحبوبات على حد سواء ولا كل المبغضات على حد سواء.
قال حدثنا هارون المعروف وإسحاق بن موسى الأنصاري عن أنس بن عياض عن ابن أبي ذباب.
ابن أبي ذباب هو الحارث بن عبد الرحمن، ذكره في إحدى الطرق، لأنه ذكر في طريق ابن أبي ذباب وذكر في عن بعض شيوخ شيخين هو.
نعم.
عن شيخين.
نعم.
يعني أحد الشيوخ قال ابن أبي ذباب والشيخ الثاني قال الحارث، وابن أبي ذباب هو الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب. نعم.
وفي رواية هارون وفي حديث قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حق الناس بالإمامة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في كل يوم جمعة لأجل درس في المجلس أو في المجالس؟
كيف؟
هل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في كل يوم جمعة
يعني درس بعد المغرب
لأجل وجود درس في المجلس؟
والله يعني يبدو أن هذا يعني ما ينبغي ولا يصلح، لأن ذلك قد يشق على الناس الذين يريدون أن يصلوا ويناموا، ولكن يمكن أنهم يصلون ويعودون للدرس، يعودون للدرس، الذي يريد الدرس يبقى والذي يريد يذهب ينام يذهب.
نقول: هل الجلوس بعد الصلاة ورد فيه أن الملائكة تستغفر له؟
نعم، هنا في الحديث مرة.
إذا لم يكن مثلا بعد صلاة العشاء مثلا.
إيش؟
بعد صلاة العشاء.
إيش السؤال؟
هل الجلوس بعد الصلاة؟
إيه.
ورد فيه أن الملائكة تستغفر له؟
يعني هو ورد أنه يعني بعد الصلاة أنه.
إذا كان ينتظر صلاة.
وش الحديث اللي راحت؟
إيه، كلها في ينتظر الصلاة.
كلها في ينتظر الصلاة.
ما دام في مصلاه ينتظر.
أنه لا شك أنه على خير، أو جلوسه في المسجد على خير، يعني يكون يذكر الله ويقرأ القرآن ويستمع درس، هو على خير.
هل يكتب أجر المشي للصلاة لمن جهل الثواب في ذلك، أو لا بد من وجود النية؟
والله لا شك أنه لا بد من وجود النية، يعني كل إنسان يعني ما يدري، يعني ولا شك أن الأجر يحصل له، أقول يحصل له، لكن ما يلزم أن يكون أنه يعني ما يكون كونه يذهب أنه ما يكون له بنية، حتى إذا كان يعني جاهلا وكان بعيد، فكل من يأتي إلى المسجد من مكان بعيد يكتب له يعني حسنة ويحط عنه خطيئة، يعني لا يقال أنه من يأتي إلى المسجد يشترط في حقه أن يكون عالما.
ف... توجيهكم حفظكم الله في هذه المسألة يقول: أصبحت المساجد في بلدنا بعد الثورة يحصل فيها من الصدامات والعراك ما لا يحصل في السوق، حتى نفر الناس من المساجد.
هذا من البلاء الذي أصيب به يعني من يحصل له ذلك، يعني في الناس يذهبون المساجد، ولكن يعني عليهم أنهم يعني يتأدبون ويعطون المساجد حقها ما يستحقه من الأدب، وينبه بعضهم بعضا، ولا يعني يشتغلون بالمخاصمات والمنازعات، وإنما يأتون المساجد يصلون ويقرؤون القرآن. يعني فليست المساجد يعني مسرحا يعني مثل الأسواق، يعني يفعلون فيها كل ما يريدون مما لا يصلح للمساجد، بل المساجد لا يؤتى بها إلا بما هو مشروع فيها. يعني بعض يجب التنبيه يعني بعضهم بعض، ومن أراد يعني الخصام والمنازعة لا يكون في المسجد، يعني يكون في غير المسجد الأسواق.
يقول: أريد أن أشكر الله على نعمتي السكنى في المدينة بالذبح لله، فهل يكون هذا الذبح في المدينة أم في بلدي؟
إيش؟
أريد أن أشكر الله على نعمة السكنى في المدينة بأن أذبح ذبيحة لله، ما رأيكم؟ هل يكون أذبح بالمدينة هنا أم في بلدي لكثرة المساكين والفقراء؟
والله كل ذلك خير، وإذا كان يعني ذبحت في بلدك للحاجة إلى ذلك ولحصول الحاجة الماسة إلى ذلك فأنت لا شك أن هذا شيء طيب وأنت على خير.
هل يسأل يقول بأن كليتي أمه قد فسدت كلية، فهل يجوز لابنه فهل يجوز للابن أن يعطي إحدى كليتيه لها؟
لا أدري.
هذا يقول: شيخنا حفظكم الله، هناك من يتهجم على الشيخ الألباني رحمه الله ويرميه بفساد عقيدته، بل وصفه بأنه لا يفارق المشركين في عقيدتهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، والذي بين اللحيين هو اللسان. وكذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما ذكر له وجوه الخير وقال: أخبرك بجماع ذلك كله، فأخذ باللسان نفسه وقال: كف عنك عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما تكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن المعلوم أن الغيبة يعني محرمة، ولكن غيبة العلماء الذين نفع الله بهم والذين حصل منهم الخير الكثير يعني في نشر العلم وبيانه أنها أشد وأعظم من غيبة غيرهم. والإنسان الذي يتكلم في مثل هذا الكلام لا شك أنه جان على نفسه، ومضرته يعني تعود عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين مفلس الآخرة حيث قال في الحديث الصحيح، قال لأصحابي: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا، أنه ظن أنه يسأل أو أن أرى ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا. قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد مفلس الآخرة، وهو المفلس حقا، لأن مفلس الدنيا مفلس، ولكن أشد إفلاسا منه مفلس الآخرة. من هو مفلس الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. يعني فهذا الذي يعني يتكلم بمثل هذا الكلام السيء القبيح يعني في هذا العالم الجليل إنما يجني على نفسه ويلحق الضرر بنفسه، ولا يضر الشيخ الألباني رحمه الله بشيء من ذلك، وإنما ضرره يعني عائد على نفسه وليس يعني واصلا إلى الألباني يعني هذا الضرر، وإنما هو خير وحسنات تحصل للألباني بسبب يعني هذه الجناية عليه ممن يعني يطلق لسانه بمثل هذا الكلام الذي لا يليق ولا يصدر من إنسان عنده عقل.
أحسن الله إليكم، متى يصح أن يحذر من الداعية وطالب العلم تحذيرا مطلقا؟ فإن البعض
الاشتغال بالتحذير والانشغال بالناس وماذا تقول في فلان، ماذا تقول في فلان، هل يحذر من فلان، لا يحذر من فلان، يعني بعض الناس ما يعرف إلا التحذير ويشغل نفسه بالتحذير وبداهيات العلوم لا يعرف عنها شيئا، وإنما يشغل نفسه بهذه الأمور، فلا يليق بالمسلم أن يكون همه أن يعني يتكلم في الناس أو يسأل عن الكلام في الناس ويكون شغله الشاغل في الناس، وإنما عليه أن يشتغل بالعلم ولا يطلق لسانه في الناس. نعم، الإنسان الذي ظهر يعني شره وظهر فسقه وظهر يعني ضرره يمكن أن يحذر منه، لكن ليس كل من يحصل منه خطيئة أو يحصل منه زلة يحذر منه، لأنه لو كان الأمر كذلك ما يبقى أحد ما يحذر منه، يعني من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط.
فإن البعض يسقط بعض المشايخ لأمور كأن تكون لذلك الشيخ تعريفات هو يراها غير صحيحة، أو له طريقة في التدريس هو يراها غير صحيحة.
على كل الإنسان عليه أن يعني يحافظ على حسناته وألا يضيع منها شيء ولا يوزعها على الناس، وإنما يحتفظ بها لنفسه ويدع الناس من الانشغال بهم والتحذير منهم، وإنما عليه أن يشتغل بالعلم النافع وتدريس العلم النافع إذا كان أهلا للتدريس، وإذا كان ليس كذلك يتعلم.
قول أنس رضي الله عنه: فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبصاق فيصلي بنا، هل في دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندهم صلاة المفروضة جماعة؟
والله كأنه يعني في بعض الأحيان يعني يحصل تحضر الصلاة يعني الصلاة المفروضة. نعم.
يقول: كيف إذن يكون الجواب على من يستدل به على جواز التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟
كما هو معلوم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حديث الذي كان يعني لما أصابه مرض وجحش شقه وكان يصلي في بيته والناس يصلون بصلاته، فإذا كان يعني هناك يعني مكان بعيد أو أنه يعني فيه هذا وحصل يعني أنه صلى في أمر طارئ أو لحالة طارئة يعني ليس هذا يعني شيء دائم ومستمر، لكن قوله تحضر الصلاة يعني هذا يفيد لأنها صلاة مفروضة.
يقول: قدم من مصر محرما بالطائرة عندما حاد الميقات، وعندما نزل مطار جدة علم أن الرحلة تغيرت إلى المدينة فنزع إحرامه وهو لم يشترط عند الإحرام وجامع أهله، كل ذلك بناء على أنه قد خرج من إحرامه بنزع الإحرام، ماذا عليه؟
الإنسان إذا دخل في الإحرام وجاء يعني متجه إلى 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 مكة ولكنه قيل له أنه لا بد من الذهاب إلى المدينة أول، فإنه يأتي بإحرامه ولا يخلعه بل يأتي بإحرامه، ويعني هو لا يزال محرم، هو لا يزال محرم ولا يحتاج إلى اشتراط، لأن كون الإنسان يأتي المدينة يعني من السهل يأتي المدينة هو بإحرامه ثم يستمر عليه إحرامه حتى يذهب إلى مكة ويؤدي عمرته، ولكن يعني هذه المسألة التي حصل فيها أنه جامع أهله يعني هذا فيه إذا كانت أنها عمرة يعني معنى ذلك أنه أفسدها، أنه أفسد هذه العمرة وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى يعني مكانها
يذبح شاة
ويذبح شاة. نعم. لأن العبرة اللي فيها ذبح شاة ليس فيها ذبح بدنة.
يقول: امرأة في الخمسينات من عمرها متزوجة أسلمت في أوروبا ولها من زوجها أولاد، الزوج لم يسلم إلى الآن، ماذا تفعل؟ هل تبقى معه أو تفارقه؟ أين تذهب عند الفراق؟
أولا تحرص إلى هدايته وأن يهتدي مثلها، وإلا فإنها لا يجوز لها البقاء معه، يعني هو في عصمته هو كافر، والكافر يعني ليس له الزواج المسلمة والبقاء، لكن إذا أسلم معها يعني فيكون كلهم يعني على خير، كلهم على يعني على الإسلام، وأما إذا لم يسلم فلا تبقى في عصمته.
يقول الأخ: لو أسلم هذا الرجل بعد إسلامها بشهر هل يجدد الآن العقد أو على عقدهما السابق؟
لا ما يجدد، يبقى يعني العقد السابق.
يقول: هل يجوز رفع القضايا إلى الحكام علما بأن الحكام في بلدنا لا يحكمون بالشريعة بل بالقوانين الوضعية؟
الإنسان إذا حصل بينه وبين غيره مشاكل يحرص على حلها بالصلح، يعني فيما بينهم، دون أن يذهبوا إلى المحاكم غير الشرعية، دون أن يذهبوا إلى المحاكم غير الشرعية. وكذلك أيضا لو اتفقوا على أنهم يترافعون إلى أحد يعني عنده علم بالشريعة ويفصل بينهم في الشريعة، فإن هذا هو الذي ينبغي. وأما إذا كان الإنسان ذهب أو رفع أمره إلى محاكم وطلبوه، يعني فإنه يذهب ويكون عند ذلك مضطرا، ويعني يبين ما عنده من الحق، ولا يجوز له أن يعني يأخذ شيئا لا يستحقه إذا كان يعلم أنه حكم له بحكم باطل.